بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المقدار الواجب مسحه في الرأس، وقلنا أنه توجد في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول هو كفاية تحقق مسمى المسح. القول الثاني هو وجوب أن يكون المسح بثلاث أصابع. البعض أضاف قيد مضمومة. القول الثالث هو وجوب أن يكون المسح بمقدار عرض إصبع واحدة. هذا القول هو الذي سوف نتكلم فيه في هذا الدرس إن شاء الله. هذا القول يحكى عن جماعة ونسبه في المختلف في الجزء الأول صفحة 289 بحسب الطبعة التي أنقل منها، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الثانية في الجزء الأول كما قلت صفحة 289، نسبه إلى المشهور العلامة، نسب هذا القول إلى المشهور، قال: المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة. اختاره الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس. وبناء على هذا النقل فعلا هو هذا القول المشهور. وقال الشهيد الثاني ان هؤلاء الجماعة لم يريدوا بذلك التحديد، يعني لا يقصدون انه يجب ان يكون المسح باصبع واحدة بعرض اصبع واحدة، لا يقصدون ذلك، إنما يقصدون بيان أقل ما يتحقق به المسح، فأوردوا الأصبع الواحدة، ولكن رأيهم هو أقل ما يتحقق به المسح، وأقل ما يتحقق به المسح هو الأصبع واحدة. ضربوا لما يتحقق به المسح، لأقل ما يتحقق به المسح مثالا أنه يمسح بالأصبع الواحدة. هؤلاء ليسوا قائلين برأي ثالث، هؤلاء يقولون بالقول الذي نسبناه إلى المشهور وهو كفاية تحقق مسمى المسح، وأوردوا الأصبع الواحدة لبيان أن أقل ما يتحقق به المسمى هو الأصبع الواحد. شخصوا عرفيا بما هم أفراد من العرف أن أقل ما يتحقق به المسمى هو المسح بمقدار عرض أصبع واحد. فإذا عرفنا أن العرف لا يشترط ذلك فهم ليسوا بقائلين برأي ثالث، لكن ظاهروا بعض كلماتهم تأبى هذا التأويل. فإن الشيخ الطوسي في التحديث في الجزء الأول صفحة 89 بحسب الطبعة التي حققها السيد حسن الموسى والخرسان، الطبعة الثالثة تاريخ النشر 1364 هجري شمسي، دار الكتب الإسلامية طهران، قال: ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدمه مقدار أصبع يضعها عليه عرضا مع الشعر إلى قصاصه. ولو مسح مقدار 3 أصابع مضمومة بالعرض كان قد أسبغ وفعل الأسبغ وفعل الأفضل. يدل على ذلك، والكلام لا يزال للشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب، يدل على ذلك: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ومن مسح رأسه ورجليه بإصبع واحدة فقد دخل تحت الاسم ويسمى ماسحا. إلى هنا العبارة تدل على ما ذكره الشهيد الثاني من أنهم يقصدون أن المسح بقدر عرض إصبع واحدة إنما هو أقل ما يتحقق به المسمى. لكن أكمل العبارة: ولا يلزم على ذلك ما دون الإصبع، لأن لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك، بجواز من؟ بكفاية ما دون الإصبع، لكن السنة منعت منه. فكأن الشيخ الطوسي يشير إلى وجود روايات تدل على وجوب أن يكون المسح بإصبع واحدة. إذن فهذا الرأي رأي ثالث، وهذا التأويل تاباه بعض كلماتهم. منعت منه، منعت من هذا القول، منعت من القول بكفاية ما دون الإصبع. إذن شنو؟ إذن عند أدلة تشترط أن يكون المسح بمقدار إصبع واحدة، إذن هو رأي ثالث، وليس المقصود به كفاية تحقق مسمى المسح، كفاية ما هنالك أن مسمى المسح يتحقق بالإصبع الواحدة، هذا رأي ثالث. لا، بقلة العبارة الأولى قلت أنا، لكن بقلة العبارة الثانية، إذن مقصودة مو كفاية تحقق المسمى، إنه توجد سنة تمنع من القول بكفاية ما دون الإصبع، إلا أن يقال بأن السنة تدخلت فحددت بأن أقل ما يتحقق به المسح، أن السنة قالت أن تحقق المسمى كافٍ، وأقل ما يتحقق به المسمى هو إصبع واحد. وهذا فيه مؤنة كثيرة لا يستفاد من الرواية. وين الرواية؟ ايه هذا الرأي الثالث.
لا، ليس الرأي الثالث.
ليش؟ كيف لا بد ان يكون المسح بمقدار اصبع واحده، هذا رأي ثالث. من قال هذا؟ يقول لو خلينا والظاهر لقلنا، لو خلينا والظاهر لقلنا به، هكذا قال، لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك، لو خلينا والظاهر لقلنا بجواز ذلك، يعني يا ظاهر، ظاهر ما دل على تحقق المسمى، لكن السنة منعت منه. إذا الرأي ثالث، إذا يستند إلى روايات توجب وتعتبر أنه يجب المسح بإصبع واحد. على كل حال ليس مهما، مما استدل به لهذا القول مرسلة حماد، وقد تقدمت هذه الرواية واردة في الجزء الأول صفحة 416 الباب 24 من أبواب الوضوء الحديث الأول. قال: محمد بن الحسن عن المفيد، عن الشيخ الطوسي، عن الشيخ المفيد، عن ابن قولوي، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى. إلى الآن لا مشكلة في السنة، وكل هذه الأسماء قد مر. عن بعض أصحابه فهي مرسلة، عن أحدهما عليهما السلام الإمام باكر أو الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، فالرجل يتوضأ وعليه العمامة، قال يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه. هذه رواية فيها مشكلة سنتية أنها مرسلة، ومثلها الرواية رقم 2 مع اختلاف في التعبير، مع أن السيد الخوي رحمة الله عليه يحتمل أنهما رواية واحدة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل الذي مر أن عبارة الكشي تفيد توثيقه، عن يونس عن حماد عن الحسين، الحسين الذي يروي عن محمد هو الحسين بن سعيد الأهوازي. فالرواية بناء على توثيق شاذان بن الخليل لا مشكلة فيها. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل توضأ، سلكه احتمل لأن الراوي حماد يرويها مرة عن بعض أصحابه مرة عن الحسين، ولعل المراد ببعض أصحابه هو نفس الحسين، والرواية عن الإمام الصادق والمضمون واحد مع اختلاف التعبير، يحتمل أنها واحدة. عن أبي عبد الله عليه السلام رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، قال ليدخل إصبعه. لكن يرد على الروايتين، إذا أغمضنا النظر عن المشكلة السندية في الرواية الأولى أن إدخال الإصبع الواحدة تحت العمامة للمس ليس مستندا إلى وجوب كون المسح بمقدار الأصبع الواحدة. كلتا الروايتين ليست في مقام إيجاب المسح بمقدار عرض أصبع واحدة، بل الأمر بإدخال الأصبع الواحدة بقدر ما يدخل إصبعه ليدخل إصبعه من أجل أنه المقدار الميسور لدى المسح، إذ لا يتحقق المسح إلا بإدخال الإصبع الواحدة على الأقل تحت العمامة. السائل سأل فالرجل يتوضأ وعليه العمامة فثقل عليه نزع العمامة، ماذا يفعل؟ هكذا السؤال. السؤال ليس عن مقدار المسح، بل رجل عليه عمامة وأراد أن يمسح على رأسه للوضوء فماذا يفعل؟ قال ليدخل إصبعه. يعني تنفي اشتراط أن ترفع العمامة كاملة، يكفي أن يدخل إصبعه. فليس المراد وجوب كون المسح بمقدار عرض إصبع واحدة، بل المراد أن هذا الإدخال لكي يتحقق المسح، لأنه أقل المقدار الميسور لدى المسح، لأنه لا يتحقق المسح، لا يتحقق المسح في مثل هذه الحالة إلا بإدخال الإصبع الواحدة على الأقل تحت العمامة. فلا دلالة في الروايتين على وجوب كون المسح بإصبع واحد. هذا كله في المقدار الذي يجب مسحه في الرأس عند الوضوء، والكلام كله في مقدار المسح شنو؟ من جهة العرض. أما من جهة الطول وأن اختلفت أقوال أيضا، لكن الرأي المشهور هو كرأي المشهور من جهة العرض، وهو كفاية تحقق مسمى الماس لنفس الأدلة. طبعا لأنه لا يوجد فيه مزيد من الفقهاء لم آتي به، نفس الكلام الذي أورده المشهور، نفس الكلام الذي أورده المشهور نفسه في جهة العرض، نفسه في جهة الطول، فلا شيء جديد في المقام، ولذلك لا داعي لذكره كما تركه الشيخ المصنف أيضا.
دون أصبع من جهة الطول يشبه أنه
على
الأرض، دون أصبع.
وين دون أصبع؟
يعني من جهة الرواية
وين؟
دون أصبع شيخ قوسي.
لا كل الحديث، لأنه معنونين البحث كل الحديث من جهة العرض، وبعد ذلك يأتون من جهة الطول ويبحثون المسألة من جهة الطول ويصلون إلى من جهة الطول. إن الأفضل بعضهم يفتي بالوجوب بمقدار طول أصبع واحدة، يعني يختلف المقام على غير الرأي المشهور. الرأي الثاني شنو قلنا؟ رأي الشيخ الصدوق عرض ثلاثة أصابع، هنا في جهة الطول يقولون طول أصبع واحدة، لكن الرأي المشهور هو نفسه. نعم.
يعني أخو لا يجزي دون أصبع.
كلامهم في العرض معنون، معنون كلام.
أصبع طولي أصبع العرض.
ليش؟
شنو أصبع دون أصبع؟ نخليه
يجي. خليه فتح حد. على كل حال، إذن مرة كل الكلام الذي مر هو في مقدار المسح في الرأس، وتبين أن فيه ثلاثة أقوال. القول المشهور هو شنو؟ تحقق مسمى المسح، وأن قلنا أن الاحتياط الوجوبي بوجوب المسح بثلاثة أصابع مما لا ينبغي تركه في المقام. النقطة العاشرة في مسح الرجلين، اتفقت الإمامية على أن الواجب في الرجلين هو المسح دون الغسل، ودليلنا هو الآية المباركة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، سواء على قراءة النص أو على قراءة الجر. على كلتا القراءتين الآية تدل على أن الواجب في الرجلين هو المسح وليس الغسل، ففي الآية قراءتان بالجر وأرجلكم كما دلت عليه بعض الروايات، وبالنصب كما هو الرسم القرآني الموجود. أما بالنسبة إلى قراءة الجر فقد دلت عليها بعض الروايات في الوسائل الجزء الأول صفحة 420، الباب 25 من أبواب الوضوء الحديث العاشر، وعن المفيد الشيخ المفيد هو محمد ابن محمد ابن النعمان، قال الشيخ النجاشي فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية، وقال الشيخ الطوسي انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته. عن أحمد بن محمد إذا كان يروي عنه الشيخ المفيد فهو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، الذي مر الكلام أن فيه كلام ويوثق بناء على بعض المباني الاجتهادية التي ذكرناها سابقا. عن أبيه الحسن ابن الوليد. محمد بن الحسن بن الوليد وهو أبو جعفر شيخ الأميين وفقيههم كما شيخ الأميين وفقيهم وفقيههم كما قال الشيخ النجاشي، ووجههم ثقة ثقة. عن أحمد بن إدريس قال النجاشي: أبو علي الأشعري القمي كان ثقة فقيها في أصحابنا. وسعد بن عبد الله ابن أبي خلف الأشعري شيخ هذه الطائفة وفقيهها، وقال الشيخ الطوسي: جليل القادر ثقة. عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي أبو جعفر، لكن أصحابنا كانوا يقولون أنه يروي عن الضعفاء. عن أبي عبد الله، أبو عبد الله الذي يقع في هذه الطبقة، إذا روى أبو عبد الله عن حماد قال عن أبي عبد الله عن حماد. أبو عبد الله الذي يروي عن حماد مشترك بين البرق الأب وبين الجامراني. البرقي محمد بن خالد الذي مر الكلام فيه وبنينا على وثاقته، والجامراني هو محمد بن أحمد الجامراني، قال ابن الغضائر ضعفه القوميون واستثنوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه وفي مذهبه ارتفاع يعني غلو. وذكر النجاشي في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى استثناء ابن الوليد إياه من نوادر الحكمة، يعني استثناء الجامراني من رواة نوادر الحكمة. عن حماد ثقة ثقة المعروف. عن محمد ابن النعمان وهو محمد ابن علي ابن النعمان ابن أبي طريف البجلي أو مولى بجيلة أبو جعفر الأحول، يلقب بمؤمن الطاق، وهذا اللقب نسبة إلى مكان اسمه طاق المحامل كان دكانه فيه في الكوفة، ويلقبه المخالفون بشيطان الطاق. والظاهر أن تسمية المخالفين أسبق من تسمية يعني تسميتنا بمؤمن الطاق يرد على تسمية المخالفين له بشيطان الطاق. وتنقل عدة قصص في هذه التسمية، منها أنه كان صيرفيا وسئل عن درهم فأجاب بجواب معين فقيل: ما هو إلا شيطان الطاق. والبعض يقول بل لقب بذلك نكاية به وحقدا عليه لجلادته في التشيع. عن غالب ابن الهذيل أو الهذيل مهمل لم يوثق، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أقرأها بحسب الرسم القرآني، على الخفض هي أم على النص؟ قال: بل هي على الخفض أي على الجر. إذا قلنا بهذه القراءة قرأنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر، إذا قلنا بهذه القراءة فتكون دلالة الآية على وجوب مسح الرجلين واضح، لأن حينئذ تكون أرجلكم معطوفة على رؤوسكم، ومعناه فامسحوا وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. إذا كانت على الجر فالعطف على الرؤوس أمر واضح، والآية قالت وامسحوا برؤوسكم، فيكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرض جلبه. هذه القراءة الأولى، قراءة النص، قراءة عفوا قراءة الجر. أما على قراءة النص التي هي قراءة حفص عن عاصم، حفص هو حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفي المتوفى 180 هجرية، وعاصم هو عاصم بن بهدلة أو بهدلة ابن النجود الكوفي، وقيل اسم أبي عبد الله وكنية الأب أبو النجود، واسم أم عاصم بهدلة أو بهدلة، وكنية عاصم أبو بكر متوفى 120 هجرية، وهو يقرأ عن أبي عبد الرحمن السلمي الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين ويقرأ على أمير المؤمنين. والواقع أن حفص عن عاصم، هذه القراءة سندها حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. عاصم يروي بواسطة عن الإمام أمير المؤمنين وعن عبد الله بن مسعود، وهؤلاء الثلاثة حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي، هؤلاء شيعة. فهذه القراءة المشهورة قراءة حفص عن عاصم قراءة شيعية بامتياز، مما يبعد الرواية التي ذكرناها الآن، لا سيما وهي عن غالب ابن الهذيل أو الهذيل وهو مهمل لم يوثق. وبناء على قراءة النصب وهي القراءة التي كتب فيها القرآن الكريم، قراءة حفص كتب فيها القرآن الكريم، فتكون أرجلكم معطوفة على محل رؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، الباء جاءت كما قلنا للتبعيض، ومحل الرؤوس ما هو؟ النصب، على أنها مفعول به، يعني وامسحوا رؤوسكم. فقراءة النصب نصب الأرجل على محل الرؤوس، وحينئذ يكون المعنى وامسحوا برؤوسكم وامسحوا أرجلكم، عطفت على محل الرؤوس، كما يقال مررت بزيد وعمرا، فعمر معطوف على محل زيد الذي هو في موضع مفعول به، يعبر هكذا مجرور لفظا منصوب محلا. وعلى كل حال فعلى كلا القراءتين تدل الآية الكريمة على وجوب مسح الرجلين. ومضافا للآية الكريمة دليلنا على وجوب المسح جملة من الروايات، منها حسنة محمد بن مسلم في الجزء الأول صفحة 418 الباب 25 من أبواب الوضوء الحديث الأول، حسنة بإبراهيم بن هاشم أو قل صحيحة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب، الأسماء التي تكرر الكلام فيها لا نعيد الكلام فيها، تكرر كثيرا الكلام فيها، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية إما حسنة بإبراهيم بن هاشم أو صحيحة به. في حديث قال وذكر الماس فقال امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن. والرواية شنو بعد؟ ظاهرة في وجوب المسح على القدمين. وجوب المسح امسح امسح صيغة امر، امسح صيغة امر ظاهرة في الوجوب، ويمكن ان تحمل على الاستحباب بقرينة. ظاهرة في الوجوب مو نص، ما قال يجب المسح. ايه على القدمين النص، بس احنا من جهة، من جهة كلام من نفس على القدمين واجب المسح، لو مستحب مثلا، لو قال يجب المسح نص، بس قال امسح اللي يهمنا بس احنا نتكلم عن المسح. لا لا مو يهمنا بالقدمين، يهمنا المسح. ما الذي يجب في القدمين؟ القدمين شنو؟ متعلق. ويؤيد ذلك الحديث الثاني من نفس الباب، لكن فيه مشكلة سندية. الحديث الثاني أيضا صفحة 418، قالوا عن محمد بن يحيى أبو جعفر العطار المعروف الثقل العين، عن محمد بن الحسين، ينصرف إلى محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب وهو أبو جعفر الزيات الهمداني، وقلنا مرارا أن اسم أبي الخطاب زيد جليل من أصحابنا الثقة، عن الحكم ابن مسكين لم يوثق صريحا، لكن روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي بسند صحيح، فبناء على كفاية هذا التوثيق على هذا المبنى فهو ثقة. عن محمد ابن مروان مشترك بين الثقة وغيره، فالمشكلة السندية من جهة محمد ابن مروان. قال أبو عبد الله عليه السلام أنه يأتي على الرجل 60 و70 سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت كيف ذاك؟ قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. ورواه الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن عن صفار عن محمد بن الحسين مثله. عندما يقول الشيخ الحر عن محمد بن الحسين ويترك باقي السند، معناه أن السند الباقي هو نفس السند في هذه الرواية، يعني في نقل الكافي. ما قبل الله منه صلاة. قال لأنه، قلت كيف ذاك؟ قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. شنو الذي أمر الله بمسحه؟ الرأس والبجلين، وهو يغسلهما. طبعا يمكن أن يناقش في الرواية أو نوقش في الرواية بأن الرواية ما قالت ما صحت صلاته، ما قبل الله منه صلاة. والقبول لا يستلزم عدم الصحة، قد تكون الصلاة صحيحة لكنها لم تقبل. هذه المناقشة صحيحة لولا الذيل. لو قالت الرواية من مسح، من غسل ما قبل الله منه صلاته، هكذا ممكن بها مجال، يمكن طبعا أسامة أنا يرد علي النقاش، لكن قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه. فإذا عدم القبول ناشئ شنو؟ ناشئ من عدم صحة فقهية. صحيح عدم القبول يتلائم مع الصحة الفقهية، لكن عدم القبول هنا ينشأ من عدم الصحة الفقهية، بل حتى لو لا، حتى بدون هذا الذي يأتي على الرجل 60 و70 سنة ما قبل الله منه صلاة. لماذا؟ إذا مسح ما قبل الله منه صلاة، فهذا يعني ان عدم القبول ناشئ من المس من ال... لا غسل ما قبل الله من الصلاه. عدم القبول ناشئ من الغسل بدل المس. فاذا عدم القبول ناشئ من عدم الصحه الفقهيه. فالمناقشه موهونه. وايضا الحديث الرابع في نفس الباب صفحه 419، لكن فيه مشكلة سندية أيضا من جهة، لا ليس فيه مشكلة سندية عفوا. وعنه عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل. غالب بن هذيل مهمل جال وسالم. أسألتم دققوا سالم ما هو المقصود هنا، رجعوا له أنتم وشوفوا. خلينا نقرأ الرواية لأنه إحنا كلها مؤيدات أنه الأصل الرواية الأولى محمد بن مسلم، ها المهم الغالب. خلينا نقرأ الرواية 419 مو قلنا؟ لا 419 حديث الرابع. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسح على الرجلين فقال هو الذي نزل به جبرائيل عن المسح على الرجلين هو الذي نزل به جبرائيل إشارة إلى الآية الكريمة ومعنى الآية الكريمة. هذا كله عند الإمامية. لكن ورد في رواية صحيحة في الوسائل الجزء الأول صفحة 421 الباب 25 نفس الباب الحديث 13 وبإسناده عن سعد بن عبد الله طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله في المشيخة صحيح الطريق الثاني في الجزء 30 صفحة 136. وسعد بن عبد الله هو ابن أبي خلف الأشعري الثقل المعروف. عن أحمد بن محمد الظاهر هنا هو مشترك بين ثلاثة كلهم فقهاء لكن الظاهر هنا أنه البرقي. قال النجاشي أبو جعفر أصله كوفي الظاهر أو كان ثقة في نفسه غير أنه أكثر الرواية عن الضعفاء. عن أيوب ابن نوح ابن دراج النخعي كان وكيلا لأبي الحسن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام وأبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عظيم المنزل عندهما ثقة. فالرواية صحيحة السند لا مشكلة فيها. قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن المسح على القدمين فقال الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك إلا المسح ومن غسل فلا بأس. الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك. الواجب هو شنو؟ المسح على مستوى الحصر. ومن غسل فلا بأس. هذه الرواية في ذيلها ظاهرة على أن الغسل لا مشكلة فيه، يعني المكلف مخير بين المسح والغسل حتى لو قلنا أن المسح هو أفضل الأفراد. فكيف نعالج هذه الرواية؟ هذه الرواية تحمل أن المراد بالغسل التنظيف بعد الوضوء بعد إكمال الوضوء ينظف أو قبله حتى. بقرينة الرواية رقم 11 في صفحة 420 نفس الباب وبإسناده عن الحسين بن سعيد وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب في المشيخة فيه مشكلة بأحمد بن محمد بن يحيى العطار لكن هذا الطريق صحيح في الفهرست صفحة 411 ترجمة 624 عن أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة ثقات عن أبي همام وإسماعيل بن همام الكندي الثقة هو وأبوه وجده ثقات عن أبي الحسن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في وضوء الفريضة في كتاب الله تعالى المسح والغسل في الوضوء للتنظيف ها؟ نصر فهذه الرواية ومن غسل فلا بأس نحملها ليش نحملها بقرينة الروايات الدالة على شنو على وجوب المسح فنعالج يحصل تعارض لكن هذا التعارض إذا كان يمكن معالجته عرفيان تفسير إحدى الروايتين عرفيان بكلام آخر حتى لو بكلام آخر فنفسر هذه الرواية على التنظيف هذا واحد
التنظيف ما بدع يعني يسأل قبل الغسل بعد الوضوء شنو
المشكلات؟ ايوه من يقول واضح؟ واضح الان بعد
الفقه ما بدل على انه غسلت
منو قال منو قال بعد منو قال ما ايش قال هو تعلمناه من عندهم من دول السائلين
هو هذا السؤال
اي لا ما
مثلا المكاتب سألوا انه على الوضوء يعني المسح والغسل
في وضوء الفريضه في كتاب الله تعالى المسح والغسل
قبل الروايه
لا لا الآن الآن هاي الرواية شنو بعد مقدعي والغسل في الوضوء للتنظيف هو يقول الإمام هو الإمام يوضح هو يقول مقدعي اللي يوضح معناه
كثر السؤال على المفروض
الأهم ما يكون السائل لا مو المسألة مو مهمة هالقد
خاصة بالبيت
الآن سؤال رواية صحيحة السند يقول الإمام والغسل للتنظيف شنو يعني؟ يعني معناه المسألة ما كانت واضحة بذاك الوضوح لكن ما تحتاج كثرة السؤال لا واضح الإمام قاعد يقول والغسل والتنظيف هذا حمل أول حمل الثاني تحمل الرواية على أن الرجل كان في مورد تقية لا رواية نتكلم عنها الآن مو رواية مفسر ماكو مكاتبة إيه مكاتبة كتبته لأبي الحسن نعم الرواية رقم 13 شلون؟ شنو القرينة؟ قوله لا عفوا أكو رواية أخرى أيضا معيدة رقم 14 موثقة شوي انتبهوا لزين تفسر أيضا وبإسنادي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الصاباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ الوضوء في رجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه ثم يخوض بهما الماء خوضا قال أجزأه ذلك. هذه رواية أخرى، هذه رواية تؤيد، لا على الغسل تؤيد، على تؤيد المكاتب. لكن هذه الرواية تحمل على أن الرجل كان في مورد تقية، بمعنى أن قوله في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه أن وضوءه قبل أن يأتي بوظيفة الرجلين كان على وفق المذهب، يتوضأ الوضوء كله قرينة، ثم خالف المذهب في الرجلين. واضح؟ قال أجزأه ذلك. أنت قولي تقولي هذه ما تفسر على التنظيف مثل رواية رقم 13. رواية رقم 13 يمكن تفسيرها برواية رقم 11 ومن غسل فلا بأس، لكن هذه الرواية رقم 11 رقم 13 الوضوء بالمسح ولا يجب فيه إلا ذاك ومن غسل فلا بأس، يعني هذه فيها قراءة تدل على أنه هو أكمل الوضوء ومن غسل بعد ذلك، فيمكن تفسيرها في التنظيف. لكن هذه الرواية رقم 14 في الرجل يتوضأ الوضوء كله إلا رجليه، يعني لم يمسح الرجلين ثم يخوض بهما الماء خوضا، يعني يغسلهما، قال أجزأه ذلك. هذه الرواية تحمل على التقية، تحمل أن الرجل كان في مورد تقية. شوف الحمل على التقية في هذه الرواية في احتمالها أن الرجل مو الإمام، أن الرجل كان في مورد تقية، يمكن حمل الرواية على أن الرجل كان في مورد تقية. الإمام قال أجزأه ذلك لأنه كان في مورد تقية، هذا حمل. الحمل الثالث يشمل هذه الرواية ويشمل الرواية رقم 13 بغض النظر عن تفسيرها، إذا لم نقبل بتفسيرها على التنظيف أنه نحملها على التقية باعتبار أن هناك من يقول بأنه من العامة بالتخيير بين الغسل والمسح. هذه الروايات لا تحمل على التقية على ما هو المعروف عند العامة. دققوا ياي، العامة يقولون يجب الغاسل، وظاهر هذه الروايات أنه مخير بين الغسل والمسح، فكيف تحمل على التقية؟ ويا أنتم منتبهين، تحمل على التقية بناء على أنه يوجد من يقول بالتخيير، فتحمل على التقية بناء على نظرية جاوبوني سيد الحائري أنه وجود مخالف من العامة، وهذا المخالف له يعني قوله معروف، فوجود المخالف أمارة على الأخذ بالرواية المخالفة للعامة. انتبهين يا إذا لم نقبل هذا باعتبار أنه لا يمكن التقية من العامة بناء على النظرية المشهورة، لأن أصحاب المذاهب الأربعة يقولون بوجوب الغسل، فتحمل هذه الرواية على أن الرجل كان في مورد تقية، وتحمل الرواية رقم 13 على التنظيف وليس يعني وليس على صحة الغسل بدون مسح. مسح هو المكلف لكنه غسل قبل أو بعد، فيحمل الغسل على التنظيف. هذا كله في رأي الإمامية. ما هو المعروف عند غيرنا تفصيله وجهه يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.